الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله ولجميع المسلمين آمين. يواصل الشيخ محمد النورستاني حفظه الله تعالى شرح كتاب مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث ثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها، تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس رضي الله عنهما لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي رضي الله عنهما كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري رحمه الله أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف مما يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا مع هذه المقدمة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. ذكر شيخ الإسلام فيما سبق ما يتعلق بالأمور التي تجبر بها بعض الروايات وترقى بها ويرجح جانب الصدق فيها، لأنه يتحدث عن المراسيل. في هذه الفقرة التي استمعنا إليها يتناول عكس ذلك الموضوع، هناك كان يتحدث عن الروايات التي تحتاج إلى جبرها وتقويتها، هنا يتحدث عن الروايات التي ظاهرها الصحة. فهل صحة ظاهر الحديث يكفي للجزم بكونه صحيحا؟ وجميع الألفاظ التي يتضمنها هذا الحديث يحتج بها؟ أو أن هناك مرحلة أخرى أيضا لا بد من التأكد منها، وهي المرحلة التي ينظر إليها المحدثون من خلال زاوية يسمونها علم علل الحديث، وهذه الزاوية ترجع إلى السند وإلى المتن. ولكنها زاوية دقيقة جدا، ولذلك يبدأ فيها بعد الانتهاء من الأمور الظاهرة. الحديث إذا كان هناك انقطاع ظاهر لست بحاجة إلى الخوض في العلل التي يرد بها الحديث، كونه ضعيف واضح، مثلا هناك انقطاع واضح، هناك سبب ظاهر واضح. أما إذا كان ظاهره الصحة في السند وفي المتن، هنا تأتي مرحلة أخرى، وهذه المرحلة في الغالب تختص بعلم علل الحديث. يقول: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، ذكرنا أن سوء الحفظ معياره أن يكون جانب الصواب وجانب الخطأ متساويا. من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه فهذا يطلقون عليه أنه سيء الحفظ. لماذا هذه حاله؟ إما أن هذا مستوى، هذه صفته أصلا، لم يكن يوما ما أقوى من هذه الحالة، هكذا كان، هذا وصفه، وهو الذي يسميه البعض شاذ، أو لأن ذلك طرأ عليه، لم يكن هكذا، ولكن سوء الحفظ طرأ عليه لكبره أو لاحتراق كتبه أو لابتعاده عن مصادره أو لأسباب أخرى. إذن هذا تم الحديث عنه، هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام، يريد أن يربط ما بعده بما قبله، هذا تم الحديث فيه، والتفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام كيف أنه ينجبر وبماذا ينجبر سبق هذا. الجديد هنا فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها، لا يكتفون بكونه ضابطا، بكونه صدوقا، بكونه ثقة، لا يكتفون بذلك، مع كونه متصفا بهذه الأوصاف، إلا أنهم إذا تبين لهم أنه غلط في كلمة أو في حرف أو في جملة، في حرف أو في كلمة أو في جملة، يبينون أنه غلط فيها، لا يمانعون من ذلك. كيف يقولون يعني، كيف يدعون أنه مع كونه ثقة وصدوق وضابط، كيف يدعون أن هناك غلطا وخطأ في بعض ما رواه بأمور يستدلون بها؟ هناك أمور وهم يستدلون بها وهم أدرى الناس بها، وهذه الأمور تحتاج إلى عمق يليق بهذا المقام. لذلك يقولها ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم. لذلك هذا المقام لا يتحدث فيه ولم يتحدث فيه إلا النقاد الكبار أمثال ابن المديني وتلميذه البخاري وتلميذه ابن خزيمة والشيخ البخاري الإمام أحمد هؤلاء الكبار هم الذين يتحدثون، أبو حاتم، أبو زرع الرازي، هؤلاء هم الذين يتحدثون في هذا المجال. علم علل الحديث، ليس أي محدث يتحدث فيه. وهو من أشرف علومهم، هو من أشرف علومهم ومن أدق علومهم ومن أغمض علومهم ومن أخطر علومهم. ما رأيكم في درجة في علم الحديث لم يترشح لها إلا أمثال البخاري؟ هل ترون أن عموم المحدثين يقومون بهذه الدرجة؟ لا. فكيف بمبتدئيهم المحدثين؟ لا. الغريب كيف بغيرهم؟ هذا الذي أريد أن أقول، كيف بغيرهم؟ ليس محدثا ويدعي أنه يخوض في علم علل الحديث. أنت أولا ادخل في هذا المجال وترق فيه وحصل أدوات هذا العلم، أدوات هذا العلم، وتعلم حتى تكون من جملتهم، من جملة. ثم إذا وصلت إلى ما يرشحك في الحديث في هذا المجال ففضل الله يؤتيه من يشاء. أما أنك لم تدخل هذا المجال أساسا تدعي أنك تتحدث عن علوم غامضة في الحديث. والأغرب من هذا، من يدعي أن هذا المجال فيه من الغموض ما يفوق مستوى المحدثين، وبالتالي لا يتأهل له إلا الأصوليون والفقهاء. قد تستغربون وتقولون هذا يعني الذي عنده ذرة من العقل لا يدعي هذا، أليس كذلك؟ ولكن للأسف كما أشرنا مرارا أن غير المتخصص وخاصة في علم الحديث وغير المتخصصين كثر في علم الحديث، والذين يحتاجون إلى علم الحديث، جميع من يتحدث في أي علم من علوم الإسلام فهو بحاجة إلى المحدثين كلهم بدون استثناء. طيب، إذا أسلس قياده للمحدثين سيكون هو من أهل السنة، يعني ليس له، لا خيار له أبدا. الصراط المستقيم توديه إلى السنة وهو مبتدع، فماذا يفعل؟ يختلق مواجهة مع المحدث، يحاول تحييده عن تخصصه، ويدعي أنه شيء من هذا العلم الذي يؤهله أن يشاركه، ويدعي أنه يمثل جانبا معينا أو فئة معينة ولا يمثل المحدثين عموما. مثلا الإمام البخاري لا يمثل إلا الشوافعي مثلا، وهكذا يأخذ من المحدث ما يريده ويحيده فيما لا يريده، وهذا في كل فئة من المبتدع. ومن يكون تكون مواجهته مع المحدث صباح مساء سيحتاج إلى أمور كثيرة جدا ليحصن نفسه من المحدث وبضاعته. بضاعة المحدث ما هي؟ الحديث. ها؟ طيب، هناك شيء اسمه القطاع عند المحدثين، والانقطاع منهما هو ظاهر، مثل المرسل في أنواعه، ومنه ما هو دقيق غامض، مثل الإرسال الخفي والتدليس. هذا الانقطاع لا يتبين لأي واحد، وكل هذا واضح، الانقطاع في صورته الأولى وفي صورته الثانية واضح. هناك شيء اسمه الانقطاع الباطن، نجده عند أصوليي الأحناف، الانقطاع الباطن. بهذا الانقطاع الباطن يدعون أن هذا المجال لأنه غامض جدا، فلذلك لا يتأهل له إلا الأصوليين والفقهاء. هذا كله عن هذا الموضوع. أنا أذكر لكم قولا لأحدهم حتى يقول أحدهم: والعلل القادحة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين: العلل في الإسناد، العلل في المتن. أما العلل في الإسناد فقد استوفاه أئمة النقد وحفاظ الأمة الذين سهروا الليالي وسافروا البلاد. هكذا يقول سافر البلاد، المفروض يقول سافر إلى البلاد، أحسن استيفاء. أما العلل في المتن فهي غامضة جدا، لا يدركها إلا من وقف طيلة حياته لفهم علوم الشريعة فأتقن أصولها وفروعها، وهم الفقهاء والأصوليون. طيب، هذا الانقطاع أدرج فيه 10 أمور، منها أن لا يكون الحديث معارضا للعقل. هذا الانقطاع عندهم: وجود علة خفية في المتن تمنع من صحته. وجود علة خفية في المتن تمنع من صحته. طيب، هذه العلة الخفية هذه ستتبين وستنكشف زمن للمحدث إن كانت هناك علة، أليس كذلك؟ أما أنها ستكون غامضة على المحدث وتنكشف لمن هو هذا الذي يتحدث، الذي نقلت عنه بعض من يدندن حول هذا الموضوع كثيرا، يقول في كتاب الله بالأصول في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الشاهد واليمين، يقول: مخالفنا يدعي أن هذا الحديث قد رواه أكثر من 17 نفسا، وقد سألت أحد من هو عارف بهذا المجال العلم الحديث، فلم يجد أن هناك حديثا واحدا صحيحا في هذا المجال. الحديث في صحيح مسلم، الحافظ ابن حجر يقول: رواه أكثر من 20 صحابيا، ما بين حديث صحيح وضعيف وحسن. ثم تحدث عن هذا الذي حكيت عنه، لا أريد أسميه. ثم تحدث عن القطاع الباطن هذا الذي ذكرته لكم، معنى كلامه أن هذا العلم الذي هو أشرف علوم المحدثين في أحسن جوانبه لا يحسنه المحدثون. واضح يا مشايخ؟ أنا لماذا أذكر هذه الأمور؟ حتى تعرفوا أن من ينازل المحدثين ينازلهم في تخصصه، هذا إضافة إلى كونه مجنونا، لأنه كيف يعني تنازل من في تخصصه لست متخصص، عنده بدع، هذه البدع تؤذه. ولذلك إذا أردتم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستربحوا إلى شيء من هذه الأمور، ولا تغرنكم الأسماء والمصطلحات المبهرجة هذه. أنت لما تقول أن القطاع الباطن تظن أن هناك شيء، والله ليس هناك شيء إلا البدع. واضح يا مشايخ؟ هذا مجال المحدثين. سيأتي نقد الشيخ الإسلام حتى للمحدثين إذا كان هناك تقصير، فكيف بغيرهم؟ هذا المفروض إذا دخل الباب وسلم على الجميع يجلس هناك، يعني لا يشاركهم، يستفيد بس. واضح يا مشايخ؟ يقول وهو من أشرف علومهم، فعلا هذا العلم من أغمد العلوم. أذكر لكم مثالا ذكره الحافظ بن حجر في النكت. هذا المثال عبارة عن قصة وقعت بين الإمام مسلم وشيخه الإمام البخاري. يقول الحافظ طبعا روى هذه القصة بسنده، يقول كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور. الراوي يقول أحمد بن حمدون الحافظ، فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر في قصة العنبر، قال فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المسجد المجلس. الحديث صحيح ولكن نحن نتحدث عن السند. هذا سأل من السؤال موجه للبخاري، ولكن الإمام مسلم رأى أن هذا السؤال يعني يسأل تلاميذه لا ليس البخاري، ولذلك استعجل وقال في الدنيا أحسن من هذا. تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا؟ فقال الإمام البخاري لا، إلا أنه معلول، إلا أنه يعني ظاهره الصحة، ولكن هناك علة دقيقة تمنع من صحته. فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد. قال له أخبرني به. فقال البخاري أستر ما ستر الله، فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي. هو مسلم. فقال له البخاري أكتب إن كان ولا بد. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله. هناك عن سهيل، هنا إيش؟ عن عون. قال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. هذه القصة لها ألفاظ متعددة، والحافظ ابن حجر يرجح هذا السياق. تصور أن شخصا يأتي من الشارع وينازع هذين المحدثين في هذا المجال، هذا هو الواقع الآن. يقول شيخ الإسلام: وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. ثقة وضابط، ما ذلك؟ وقع في خطأ، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، القسيم لم يذكر هنا، المفروض يقول وإما بسبب خفي. في نسخة الشيخ الدكتور عارف السحيمي شكر الله سعيه، هذا الشرح له، التيسير اللطيف الخبير، شرح جميل. في نسخته بين المعكوفتين أو خفي، إما بسبب ظاهر أو خفي. ثم قال: هذه الزيادة يتم بها كلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أثبتها طاهر الجزائري في توجيه النظر إلى أصول الأثر. على كل حال، نحن ما عندنا هذه النسخ للأسف، لو كنا حرصنا على النسخ من البداية كنا نستفيد كثيرا، فنحن عالى على الجهود الموجودة، والجهود الموجودة فيها خير وفيها، ولكن أحيانا الواحد ما يتنبه. أنا بحثت من هنا: إما بسبب ظاهر، قرأته إلى آخر الفصل، ثم عدت أقرأه، ثم عدت أقرأه، أبحث عنه ما وجدته. ثم بحثت عن هذه النسخة، هذه النسخة ما أدري وين راحت، هذه أيضا نسخة جيدة، التحقيق جيد، نسخة محدثة. وفي نسخة الشيخ ابن عثيمين نفس الشيء، وفي نسخة أخرى عندي نفس الشيء، حتى في هذه النسخة نفس الشيء، يعني لم يتدارك. فوجدت هذا الاستدراك مناسب أو خفي كما عرف. ثم ذكر هنا شيخ الإسلام خمسة أمثلة. في هذه الأمثلة نجد أن الحديث مخرج في الصحيحين، مع ذلك هناك خطأ وغلط جزم بوجوده المحدثون. المثال الأول: كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، وكونه في أظن وكونه وليس لكونه في أكثر النسخ، ولكونه اللام هذه ليس لها في هذه النسخة، وكونه وهي الذي يعني جعلوا كونه لم يصلي في البيت، جعلوه أيضا مما وقع فيه الغلط. إذن المثال الأول: التعارض بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما وبين حديث بلال. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت لم يصلي فيه ركعتين، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في عدد من المواضع. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن بلال، وبلال رضي الله عنه ممن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت. الذين دخلوا الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الذين ذكروا: أسامة وبلال وطلحة، أو عثمان بن أبي طلحة صاحب الذي عنده المفتاح الحجبيون. إذن بلال رضي الله عنه ممن دخل معه في ما رواه الإمام البخاري، روى هذا الحديث أكثر من في 11 موضعا، حديث بلال أخرجه في 11 موضعا، وبوب له عدد من الأبواب مما يدل على أنه يرجح هذه الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. هذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين، حديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث ابن عمر عن بلال رضي الله عنهم أيضا في الصحيحين. حسب كلام الشيخ الإسلام أن المحدثين قد جزموا ويجزمون بخطأ رواية ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما ليس مع، لم يكن معهم. أما عبد الله بن عمر لم يكن مع من دخل، ولكنه لما سمع وهو في البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل البيت أسرع إلى البيت، ولما وصل كانوا خرجوا، أول ما خرجوا يقول هو أولهم دخل، فوجد بلالا في الداخل وسأله. طبعا في هنا أيضا اختلاف، في بعض الروايات نسيت أن أسأله عن الركعتين، وفي بعض الروايات أخبره أنه صلى ركعتين. على كل حال هذا ليس حديثنا فيه، في هل سأله أو لم أو نسيه. على كل حال هذه الرواية هي راجحة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، وقد وصف بلال رضي الله عنه المكان الذي صلى فيه وأنه صلى هناك، قال له على أن يسارك. طيب، إذن لماذا جزموا بهذه الأمور؟ وممن جزم بذلك الإمام البخاري، مع أن الحديث الآخر إذن أخرجه، بل إنه استشهد به في مسألة أخرى. تذكروا ما ذكره شيخ الإسلام قديما في الدروس الماضية، نسيت متى، كون الحديث صحيحا لا يستلزم أن تكون جميع ألفاظه ثابتة، وكونه فيه بعض الشيء لا يستلزم أن تكون جميع الجمل باطلة ضعيفة. هذا الحديث حديث ابن عباس استدل به الإمام البخاري واستشهد به واستدل به لبيان أمور أخرى، وخرجه أظن في عدد من المواضع. إذن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، والمرجحات كثيرة. هذا المثال الأول. المثال الثاني أيضا رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تزوج ميمونة، اللفظ أي تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم. والحديث أيضا في صحيحين. بينما أخرج الإمام مسلم عن يزيد بن الأصم يقول حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال يزيد بن الأصم يقول وكانت خالتي وخالة ابن عباس. ها هنا حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، وحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة نفسها أنه تزوجها وهو حلال. طيب، أيضا أبو رافع الذي كان هو الرسول بينهما يقول تزوج ميمونة وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما، والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيره، والحديث صحيح. هنا حديث عبد الله بن عباس مخرج في الصحيحين، والحديث الآخر مخرج في صحيح مسلم. واضح؟ ولكن المرجحات التي تدل على ترجيح رواية أبي رافع كثيرة، أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى 7، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة أول ما ذهب يطوف، لم ينشغل بشيء. متى يستقيم كلام ابن عباس رضي الله عنه أن لو كان تزوجها وهو في طريقه إلى الكعبة؟ لا، أول ما ذهب أطاف هناك وكذا، وقد تزوجها في رجوعه لما وصل إلى شريف. طيب، والمكان خارج حدود الحرم، إذن لا يستقيم أن يكون محرما إلا وهو في طريقه إلى مكة. هذا وجه. الوجه الثاني أن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة، وهذا من وجوه الترجيح أن يكون أحد الرواة صاحب هي صاحبة القصة، وهي لا شك أنها أدق في ما يتعلق بشأنها هي. ثالثا، كون عبد الله بن عباس هي خالته يساويه في ذلك يزيد بن الأصم، وهو ذكر هذه الرواية حتى يقول وكانت خالتي وخالة ابن عباس. يعني ثالثا، أبو رافع هو الرسول بينهم، وأبو رافع أكبر من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الرسول بينهم. رابعا، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يشهد أصلا، لم يكن معهم في السفر أصلا، لم يكن معهم، وإنما سمع من في الرواية الأولى. أيضا عبد الله بن عباس سمع إما من أخيه الفضل أو من واحد آخر نسيته، إذن هو لم يكن في هذه الرواية، مع أنها ليست مخرجة في الصحيحين، أخرجها الإمام مسلم فقط وغيره، مع ذلك هي مقدمة على رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الترجيح هنا في ثبوت القصة نفسها، كما سيأتي في قصة عثمان رضي الله عنه. الترجيح هنا في ثبوت القصة وعدم ثبوتها. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. يقول مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، وقال فسألناه عن صلاتهم قال بدعة، ثم قال له: كم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع، إحداهن في رجب. أربع هذا لا إشكال فيه، إحداهن في رجب هذا الذي يدور حوله، فكرهنا أن نرد عليه، لأنهم كانوا يدرون أن غيره ينفي هذا. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، كان معه في جميع عمره، مع ذلك وما اعتمر في رجب قط. الغريب هنا أن عائشة رضي الله عنها كلامها هو الصحيح، مع أن عبد الله بن عمر كان معه، أن النسيان والذهول يلحق الإنسان. ولكن المحدثين بعد النظر في الروايات وبعد النظر في القرائن والشواهد يتبين لهم أن هذه الجملة حصل فيها خطأ، وهذا من دقتهم. وقد تحدث الحافظ ابن حجر هنا حديثا طويلا، وذكر هنا: وما اعتمر في رجب قط. زاد عطاء عروة عند مسلم في آخره قال: وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت. طيب، وجعلوا رواية وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع في الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، هذا المثال الرابع، وأن قول عثمان لعلي رضي الله عنه: كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، هذا خلاصة هذا المثال، أن المباحثة كانت بين عبد الله بن بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين عثمان رضي الله عنه، والحديث في صحيحين. عثمان رضي الله عنه يقول لعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وهو خائف، ولذلك كان يمنع. عثمان رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كلهم كانوا يمنعون التمتع. لماذا يمنع عمر؟ عنده حجة أخرى. عثمان رضي الله عنه حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع كان خائفا، ونحن آمنون. بما أننا نحن آمنون نفرد الذهاب إلى هناك بعمرة، لماذا في سفر واحد تتمتع تعتمر وتحج في سفر واحد؟ ما كانوا يريدون أن يخلوا البيت من هذا، مو الوضع مثل الآن، وكانوا يمنعون من التمتع. والصحيح هنا أن ما ذكره عثمان رضي الله عنه مما حصل فيه الغلط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وهو آمن. والذي حصل لأجله الإشكال، الخلاف الذي حصل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هل كانت تمتع أو قران؟ ما رأيكم؟ ماذا كان حجه؟ كان قرانا، مع ذلك ورد في الأحاديث أنه تمتع. هذه المصطلحات المتأخرة أحيانا تشكل في فهم النصوص. هذا القران يعني يطلق عليه تمتع، والتمتع والقران الفرق بينهما هو سوق الهدي. الذي عنده قران يسوق الهدي وبالتالي يستمر محرما إلى يكون مثل المفرد، يستمر محرما إلى أن ينتهي من الحج. أما المتمتع يفرد العمرة بعد ما يعتمر، يتحلل ثم ينتظر يوم الترويح. أما إذا سقت الهدي فلا يجوز لك، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تتحلل بعد العمرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حجته كانت قران، وإطلاق التمتع عليه لا مانع، هذا موجود في كما قال ابن القيم، هذه لغة القرآن لا مانع منها. المثال الأخير يقول: وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. في نسخة من صحيح البخاري هنا، هذا المثال المثال الأخير يحتاج إلى شيء من الحديث في صحيح البخاري، ولكن ليس باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، بلفظ قريب منه. يقول: الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسخطهم. وقالت النار: كذا. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا. إلى هنا هذه الرواية، والرواية الأخرى التي سأذكرها ليس هناك خلاف، من هنا هناك خلاف. فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل مزيد؟ ثلاثا، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط. هذه اللفظة: وإنه ينشئ للنار من يشاء، هذه اللفظة تخالف ما أخرجه البخاري نفسه أن الله عز وجل ينشئ للجنة ما يشاء. طيب، شوف حديث رقم 4850 في صحيح البخاري. من عندكم هذه البرامج؟ من الجمل فيها: وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. شوف هذه الكلمة،
نعم.
يشوف اللفظ هو نفس اللفظ يعني بنحوه، ولكل واحدة منها منه ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، وفي بعض الروايات قدمه، فتقول قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، تنطبق. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا، لأن النار إذا أنشئ لها خلق لها على إيش؟ لاحظوا هذه الكلمة، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحد، إذن لن ينشأ له من ليس أهلا للنار. طيب، وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. واضح. طيب، بعد هذا الوضوء أقرأ بعض التأويلات التي يقول الحافظ القاضي عياض رحمه الله. يقول: مما قيل في تأويل القدم في هذه الرواية أنهم قوم تقدم في علم الله أنه يخلقهم، قال: فهذا مطابق للإنشاء، وذكر القدم بعد الإنشاء يرجح أن يكون متغايرين. وعن المحلب قال: في هذه الزيادة حجة لأهل السنة في قولهم إن لله أن يعذب من لم يكلفه لعبادته في الدنيا، لأن كل شيء ملكه، فلو عذبهم لكان غير ظالم لهم. شفت كيف أن هذه صارت على أهواء بعضهم، وأن الله عز وجل له أن يعذب المحسنين وله أن يدخل العصاة للمجرمين الجنة، هكذا هم عندهم في مسألة التحسين والتقبيح. مسألة التحسين والتقبيح الأشاعرة يردون المعتزلة بردود باطلة. أصل المسألة هي يعني أصل المسألة عند المعتزلة فيها خلل، وردودهم عليهم بأمور أبطل منها، وهذا منها. على كل حال، هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام لا يختلف معه أحد من المحدثين، منهم الحافظ ابن حجر. هنا حافظ ابن حجر يقول هنا يقول: وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع مقلوب، وجزم ابن القيم بأنه غلط، واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه، وكذا أنكر رواية شيخنا البلقيني، واحتج بقوله: ولا يظلم ربك أحدا. إذن يقول في البداية، يقول الحافظ هنا، قال أبو الحسن القابسي المعروف، يقول القابسي: المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا، وأما النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا. إذن هذا كما ذكر شيخ الإسلام حصل فيه خطأ، وهذا الخطأ لا يجوز أن يجزم به إلا من إلا العلم. هناك خطأ في حديث في أحد الأمثلة، نسيت، القاضي عياض رحمه الله غلط يحيى بن سعيد القطان، تكلم عليه الحافظ ابن حجر بكلام عنيف: كيف يخطئ الحافظ، كيف تخطئ الحافظ بي 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 بي. مع أن القاضي عياض يعني في أقل أحوال هو مشارك. إذن من يجزم ومن يدخل في هذا المجال هو من أئمة أهل الحديث. أنا أكرر هذا لأن الأطفال الذين يعبثون بمثل هذه الأمور لا يلتفت إليهم. يعني مثلا شيخ الإسلام هنا ذكر خمسة أمثلة وجزم فيها بالغلط الذي حصل في حديث الصحيحين. فإيش يعني لو أنا أغلط؟ كما قال الحافظ بن حجر، فالمخطئ هنا هو المخطئ. هذا المجال لا يدخله إلا المتخصصون الكبار أئمة أهل الحديث. يقول شيخ الإسلام بعد هذا: والناس في هذا الباب طرفان. طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. أنا ذكرت بعض الأمثلة في الدرس الماضي، حديث في الصحيحين يقول الجويني والباقلاني والغزالي أن هذا حديث ضعيف، رد عليه الحافظ بن حجر. حديث في الصحيحين شكك فيه الجويني، ما أدري هل هذا صحيح أو لا، أيضا رد عليه الحافظ بن حجر. هؤلاء لا عبرة بهم في هذا المجال. أنا أظن ذكرت بعض الأمثلة في الدرس الماضي. فيشك في صحة أحاديث، لا عبرة في بشكه ولا بجزمه ولا بتصديقه ولا بتكذيبه، واضح؟ هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني: وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به. لا شك أن هذا الفريق هو على أصل صحيح، وهو اتباع الحديث والعمل به، ولكن بما أن فيه شيء من القصور فلذلك رد عليه شيخ الإسلام. لأن هذا المجال لا يكفي أن تكون محدثا، حتى ولو كنت محدثا لا بد أن تلزم حدك، محدث متوسط وتتحدث في علل الحديث. يقول: وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. مجرد صحة الظاهر يقول هذا يكفي بأن يكون مجزوما بصحته، يكون مثل الأحاديث التي جزم بصحتها الأئمة. حتى إذا عارض الصحيح المعروف، هذا الفريق الآن جزم بصحة هذا الحديث بمجرد صحة ظاهره، قد يصدم بحديث آخر متفق على صحته عنده وعند غيره، ماذا يفعل؟ حتى إذا عارض الصحيح المعروف ما يصححه، عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة. لا ينبغي أن يؤول، هذا يرد لأنه ضعيف، واضح؟ عند المتكلمين أحيانا يروون أحاديث موضوعة وما يدري هو يعني هذا حديث صحيح. مثلا حديث القرآن غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، هذا الحديث يستدل به المتكلمون وخاصة الأشاعرة والماتريدية للرد على المعتزلة، مع أنهم هم أيضا يقولون بخلق القرآن. وهذا الحديث يستدلون به، ولكن لما يأتون إلى تكفير المعتزلة هنا يدفعونه. كيف يدفعون؟ حديث موضوع موضوع يكون هذا خبر واحد ممن أذكر أنه رده لأنه بأنه خبر واحد الآمدي والإيجي وهذا الذي أذكره يعني. الحديث موضوع يعني في موضوع تكفير المعتزلة قالوا لا يكفرون وما قولهم بخلق القرآن والاستدلال بهذا الحديث الصحيح يقول الجويني الإيجي بهذا الحديث الصحيح فهو خبر واحد الشيخ الإسلام هنا يرد على من مسلكه الاستدلال بالحديث لأنه قصر فلذلك لاحظوا الأسلوب فيه شيء من الحدة لأن الموضوع يتعلق بالسنة أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم الخلاصة أنه لا يؤول ولا يستدل به لماذا؟ لأنه حديث ضعيف هذا الذي يريد أن يقول لا تؤول ليش تؤول؟ حديث ضعيف ولا تستدل به حديث ضعيف مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط إذن لا بد أن تكون على أصل المحدثين أنه إذا ثبت كون جملة أو كلمة أو حرف في حديث صحيح خطأ وغلطا يجزم بغلطه ويجزم بخطئه ولكن من الذي يجزم بغلطه؟ الأئمة الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.